السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أفضل مالي سهمي الذي بخيبر. السهم اللي غنمه عمر رضي الله عنه من خيبر، يقول ده أفضل مال عندي، فهو في سبيل الله، أنا عايز أخرجه وأخليه صدقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل وسبل الثمرة، يعني خليه وقف في سبيل الله، خلي الأصل زي ما هو ما تنفقوش، والثمرة اللي طلع الناتج والربح أنفقه في سبيل الله، وقف، يرشده إن ده من خير الصدقات وأفضلها. بس شوف سيدنا عمر عمل إيه في آية واحدة سمعها، تطبيق فوري. طب إيه أفضل مالي؟ حتى تنفقوا مما تحبون يا رسول الله، هذا هو ما أحب. ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لما سمع الآية بحث أيضا عن أفضل ما يحب، وجد أنها جارية لديه فاعتقها في سبيل الله. أبو الدحداح لما سمع الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفق في سبيل الله بستانا لديه فيه 600 نخلة من أوسع بساتين المدينة وأفضلها، وكان أيضا أنفس مال لديه فأنفقه في سبيل الله، أبو الدحداح رضي الله عنه. الشاهد أنهم كانوا يسمعون الآية الواحدة من كتاب الله تغير التفكير وتغير التطبيق فورا. ولذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون إمتى؟ في رمضان إذا درسه جبريل القرآن. إذا درسه جبريل القرآن، يبقى القرآن له شأن مختلف. من نعم ربنا علينا كلنا أن شهر رمضان يأتي تسمع آذاننا القرآن كاملا، نعمة من ربنا أنه يمكن لنا هذا الأمر، إن القرآن كله يمر عليك، ويمكن كمان يمر مرة واثنين وثلاثة وأكثر حسب ما ربنا يفتح لك، سواء في الصلاة تسمع أو سواء في قراءتك أنت. لكن البلاء، كل البلاء أن يمر عليك القرآن وتكون كمان نعاهم الله من أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ورد في التفسير أي لا يعلمون الكتاب أو لا يعلمون ما أنزل عليهم إلا تلاوة حروف فقط. هل يكون حظنا من القرآن هذا؟ هذا يكون بلاء وخسارة كبيرة. ولكن رمضان فرصة لأن تنزل الآيات على القلوب فتغير كما ذكرنا الأفكار والتطبيق. تكلمنا عن مثال الإنفاق في سبيل الله، تعالوا نشوف كده الإنفاق في سبيل الله في الليالي التي مرت بنا بس في رمضان الأول 4-5 ليالي، كم آية مرت تتكلم عن الإنفاق في سبيل الله، تتكلم عن العطاء والصدقة والإحسان والبر، وكم غيرت. تعالوا نراجع كده بسرعة الأجزاء في دقائق قليلة إن شاء الله، نمر على بعض الآيات التي تكلمت عن مفهوم الإنفاق في سبيل الله. سنجد أن أول ما افتتح به القرآن وهو الحديث في سورة البقرة عن صفات المؤمنين، يقول فيه الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى دي من أول صفاتك كمؤمن أن تكون منفق في سبيل الله. هنقلب كام صفحة هنجد في نهايات سورة البقرة تقريبا أطول حديث متواصل في القرآن عن هذا الأمر، أمر الصدقة والإنفاق. تعالوا نقف سريعا مع بعض هذه الآيات في نهايات سورة البقرة. قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أول قاعدة في قواعد حديث القرآن عن الصدقة إن أنت بتتعامل مع الله واسع الفضل الذي من أسمائه وصفاته الواسع. يعني إيه؟ يعني ما تحسبش إن أنت طلعت جنيه قليل يبقى أجر قليل، لا، أنت إذا كنت تتعامل مع الله فالأجر بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتصدق باللقمة فيربيها الله له سبحانه وتعالى حتى تكون مثل جبل أحد، لقمة واحدة فقط يجدها يوم القيامة عند الله كجبل أحد، يقول يربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني المهر الصغير بتاعه. والمرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان عندها طفلتين صغيرين، فأم المؤمنين عائشة أعطتها 3 تمرات، واحدة لكل طفلة وواحدة لها. فالمرأة أعطت لهذه الطفلة تمرة ولهذه تمرة، فلما انتهيت منها وهمت الأم أن تأكل تمرتها وجدت نظرة الطفلتين إليها فأشفقت عليهما فقسمتها بينهما. فقصت أم المؤمنين عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم قصة المرأة، فأخبرها أنها أدخلها الله الجنة ورحمها بسبب التمرة الأخيرة رقم 3. فبحسب ما في قلبك من عمل، بحسب ما في قلبك من إخلاص، بحسب ما في قلبك من صدق مع الله، تجد المضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. لا تستقل أبدا معروف، لا تحقرن من المعروف شيئا. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ثم ينتقل الله عز وجل إلى حديث عن أمر آخر من ضوابط الصدقة وأحكامه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ربنا بيقول لك احذر، مش عشان انت تصدقت خلاص ضمنت الأجر، لا، في أمور قد تبطل صدقتك. يعني أنا ممكن أكون النهاردة والعياذ بالله أتسبب في إبطال صدقة تصدقت بها من 20 سنة. إزاي؟ أجي اللي تصدقت عليه وأقول له أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ مش أنا اللي اديتك كذا وكذا يوم كذا؟ مش أنا اللي عملت فيك؟ مش أنا اللي ربيتك؟ مش أنا اللي كنت لقيتك في الحتة الفلانية وعملت وسويت؟ أبطل الصدقة وكل ما فعلت بسبب من وأذى. طيب الآية اللي بعدها تلفت أنظارنا إلى نوع آخر يغفل عنه الناس من أنواع الإنفاق، وهو الإنفاق المعنوي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، حتى لو مش معاك، حتى لو في وقت ضيق ومش لاقين نعطي. قول معروف، قل كلمة طيبة، أحسن إليه، ابتسم في وجهه، أعطيه عطاء معنوي لا تضيق على الناس ولا تكشر في وجوههم، ولكن ابتسموا في وجوه الناس فإنها صدقة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم يلفت الله عز وجل الأنظار إلى أمر آخر من مبطلات الصدقة، وهو الرياء. وهو الرياء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أبطل عمله. ثم يشبه الله هذا بمثل لطيف للغاية. مثل كمثل إيه؟ كمثل صفوان صخرة صلدة صماء لا تنبت، ولكن شكلها لما تبص عليها من بعيد عليها تراب، فربما يظن الظن أنه لو سقاها بماء أنبتت عشان التراب اللي عليها، لكن إذا نزل عليها الماء وابتلاها واختبرها حقا أظهرت بعدنها وما تحتها أنها خواء صلدة لا تنبت. هكذا مثل المرائي، ظاهر عمله طيب وحسن، يتصدق وينفق ويعطي، لكن ليه؟ عشان الناس تقول متصدق ومنفق، عشان بنى وعمل وسوى. والله عز وجل يعالج في هذه الآيات أمر كان منتشر عند العرب. لو نعرف ونقرأ التاريخ نجد أن العرب كانوا مشتهرين أصلا بإيه؟ بالسخاء والكرم والجود، لكن كثير منهم إنما كان يجود ويتكرم على الناس. لماذا؟ نوع من التباهي والتفاخر، عشان يتقال أفخر العرب فلان أو أكرم العرب فلان وأكثرهم سخاء فلان وأجود واحد قبيلة فلان وهكذا. ولكن عز وجل ينبههم لا تفعل هذا لهذا، ولكن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم تستمر الآيات في ضرب مثل آخر لمثل المرائي وكيف يجد عاقبة عمله، أيود أحدكم أن تكون له جنة، لآخر الآية. التنبيه اللي بعدها يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قاعدة أخرى وضبط آخر من ضبط الإنفاق، لما تيجي تنفق ما تنقيش أخبث ما عندك. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بعض الناس أصلا قد لا يحمله على الصدقة إلا أن عنده شيء خبيث من المال أو زائد أو فائض لا يدري كيف يتصرف به، فيقول طب ما نخرجه لله، مفيش مشكلة، إن شاء الله يؤجر لو احتسب النية لله. لكن يكون هذا فقط هو الباب الذي يجعله يتصدق، أن يتخيل أخبث ما عنده. مفيش مرة يفعل كما فعل عمر أو ابنه ابن عمر أو أبو الدحداح أو غيرهم من الصحابة ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيتخير من طيبات ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الآية الله عز وجل يعلم ما يدور في أخلاد الناس. طب أنا حتصدق وتصدق كمان من طيبات ما أعطيت، طب أنا كده حفتقر، طب أنا كده بعد ما كنت غني سأصاب بالفاقة، الفلوس حتروح. فيقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر. لو أنت خايف من الفقر، اللي بيخوفك الفقر الشيطان، اللي بيعدك أن تفقد مالك إذا أنفقت في سبيل الله الشيطان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال ما نقص مال من صدقة، وقال الله عز وجل في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك، ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالمال لا ينقص أبدا من صدقة، والذي يخاف الفقر بسبب صدقته إنما يخوفه الشيطان. تكملة الآية والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثم تستمر الآيات وسياقها في الحديث عن بعض أحكام الصدقة وأدبها، ثم تنتقل إلى وجه آخر قبيح من أوجه التعامل المادي هو وجه الربا. الوقت لا يتسع لذكر الحديث عن الربا، ولكن نقف مع الآية التي وردت في نهاية حديث عن الربا وهي قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. باب آخر من أبواب إيه؟ الإنفاق في سبيل الله يغفل عنه الكثيرون. القرض الحسن، القرض الحسن، إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب في الجنة الحسنة بعشر أمثال أو الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. إذا أعطيت أحد قرضا تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى قد يكون أجره أكبر، أنك سيرجع إليك المال وتقرض مرة أخرى، سيرجع إليك المال وتقرض مرة أخرى فتكون الأجر أكبر. وأدخل الله عز وجل رجلا الجنة لم يجد له يوم القيامة من الحسنات ما يدخله الجنة إلا أمر واحد، أدخله بإيه؟ أنه كان ينظر المديني، كان ينظر من له دين عليهم، إذا أتوه عماله يقولون فلان معسر يقول أنظروه سيبوه مش دلوقتي، خلوه لما يبقى معه مال. وحديث أبو اليسر المشهور قال سيدنا أبو اليسر أحد الصحابة طرق باب، قصة لطيفة يعني، طرق باب رجل كان له دين عنده فسأل زوجته بالداخل فقالت له فلان ليس موجود، ثم خرج غلام صغير من أولاد هذا الرجل فسأله أبو اليسر رضي الله عنه أين أبوك؟ فقال لما سمع صوتك اختبأ في أريكة أمي. ببراءة الأطفال قال له اللي حصل بالضبط، فجاء سيدنا أبو اليسر ونادى تاني من وراء الباب قال له يا فلان قد علمت أين أنت فاخرج إلي. فخرج إليه الرجل فقال ما فعلك أن اختبأت مني، إيه اللي حصل يا عم؟ فقال له إني أصدقك فلا أكذبك، إني أردت أن أحدثك، إني خفت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله، ده أنت من أصحاب النبي يعني، هخرج وأقول لك حسد لك وأنا مش قادر، وقد كنت رجلا معسرا. فقال له أبو اليسر الله بجد تقسم على ذلك؟ فأقسم له فاستحلفه ثلاثا فيقسم الرجل، فأتى أبو اليسر رضي الله عنه بصحيفة الدين التي فيها الدين فمحاها، الحديث في صحيح مسلم، فمحاها تماما وقال له إن وجدت أداء فأده، لو وجدت ما تؤدي به الدين أده وإلا فأنت في حل، يشهد سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ومناط قلبي هذا ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أقال معسرا أو أنظره أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل الله عز وجل الجنة رجل بسبب سماحته فقط. فهذا باب آخر من أبواب الإنفاق، أنفق أنفق عليك. طب في زمان العسر يكون الأجر أكبر وأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المسجد، ونختم بهذه القصة، دخل عليه المسجد ذات يوم ناس من مضر، من قبيلة مضر، حفاة عراة مجتاب النمار، حالتهم يرق لها الإنسان من شدة ما أصابهم من الفقر، متعلق السيوف. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وقال، بعد طبعا ما دخل البيت عليه الصلاة والسلام ما لقاش حاجة، وده شاهد من شواهد القصة، من دلوقتي ممكن الناس تقول طب أنا مش لاقي أعمل إيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد شيئا، فقام على المنبر وقال تصدق، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من درهمه، يدعو الناس إلى الصدقة بأي حاجة اللي عندك هاته. قال الراوي فأتى رجل من الأنصار بصرة كادت يده تعجز عنها مش قادر يشيلها، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع القوم حتى رأينا بالمسجد كومتين من الصدقات قد اجتمعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا وجه النبي صلى الله عليه وسلم استنار كأنه مذهب، منور وجه نفسه كأنه ذهب أو فلق من القمر صلى الله عليه وسلم، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. عايزين نقول إنه في وقت الضيق لما الأمر يضيق على الناس كلها تكون الحاجة أدعى وأمس، لأن تذكر هذه العبادة، عبادة الإنفاق في سبيل الله ولو بشيء يسير، ستجد عندك شيئا زائدا. تصدق وأنفق ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قبل ما أختم بس أذكر إخواني الفضلاء بأنه يعني حرصا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش الرجل على قراءة أخيه بقراءته هو، يعني لو أنا حقرأ قرآن ما قرأش بصوت عالي عشان ما شوش على جنبي، فما بالك لو معايا طفل ممكن يأذي الناس اللي حواليه وخليهم مش عارفين يصلوا، ممكن أتحمل أنا الاسم طب ليه صح؟ فعايزين بس الله يكرمكم نراعي بعض في هذا الأمر ونعاون بعض على الخشوع في صلاة، وأن ندرك ما تسمع أذاننا من القرآن في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم كتابه، وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.